كان جد ردا ودليلا يحمل برهانا الدين الطريق نسلكه
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الفتاوى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يشرح لنا صدورنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، اللهم آمين. أحبتي الكرام، من أسئلتكم التي وصلت إلينا سائل يقول: لي قريب من أقاربي يؤذيني دائما أبدا بالأعمال والأسحار وأنا أعلم هذا، رغم أني أحافظ على الصلاة ورغم أني واظب على قراءة الأذكار، وقد سبق أن عولجت من هذا أكثر من مرة، هل يجوز أن أصله وأزوره كصلة رحم أم ماذا أفعل؟ وماذا علي أمام هذه الأعمال؟ أقول بالله التوفيق، المقدمة التي ذكرتها أيها السائل في سؤالك لا تنسجم مع بعضها البعض. نأخذ هذا الاتصال، أخونا سيد من الإسكندرية، ثم نعود نكمل الجواب إن شاء الله. مرحبا يا أخ سيد، أهلا وسهلا. مرحبا،
أحييك يا شيخ عبد الله،
أعزكم الله يا شيخ،
ربنا ينفعنا بعلمك إن شاء الله.
آمين، جزاكم الله خير.
أنا صليت جنازة كذا مرة.
نعم.
شفت ناس يعني بيأموا الصلاة بيسلموا على اليمين وعلى الشمال، وفي ناس بيسلموا على اليمين فقط وما بيسلموش على الشمال.
أيوه.
فالأصح، هل أنا في صلاة الجنازة أسلم على الشمال واليمين ولا على اليمين بس؟
حاضر،
جزاك الله يا شيخ عبد الله.
وجزاك يا حبيبي،
ربنا يبارك لك يا رب وينفعنا بعلمك يا رب.
امين، شكر الله لك. تسمع الجواب ان شاء الله. نرجع حبيبي للسؤال، بنقول المقدمه مش ماشيه مع بعضها. يعني المسلم المواظب على الصلاه، الاذكار، البعيد عن الحرام، المفترض ان مفيش شيء معاه من هذا الباب على الأقل ذهنيا. لكن في مشكلة. إيه المشكلة؟ الاعتقاد في الله يلزم صاحبه أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله. وبالتالي أنا قرأت آية الكرسي مثلا، أنا يقيني أنا قرأتها بليل، أنا في حفظ الله حتى أصبح، النبي قال لي كده، يبقى لن يصلني بضر أحد أبدا إلا أن يشاء ربي شيئا، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قريتها الصبح، أنا في حفظ الله حتى أمسي. أنت حاطط في دماغك حبيبي إن ده بيعمل لك عمل وإن دي بتعمل لك سحر. هذا المعنى اللي أنت وضعه في دماغك خلل في اعتقادك. ما يعمل، أنت مالك وماله؟ أنت متحصن بالله، أنت تسأل الحفظ من الله، أنت في معية الله. ومن وجد الله فما فقد، ومن فقد الله فما وجد. لو عقيدتك دي صحيحة لا هتفتكر صاحبك ولا قريبك ولا أي حد، خلاص أنت خليك مع ربنا وما تبصش وراك. طيب أصابني الضر يا مولانا، خلاص هذا قدر الله، خد في أسباب العلاج وانتهى الأمر، وانتهى الأمر. لكن شيل قريبك ده من دماغك خالص، لأنه لا يملك أن ينفعك ولا يملك أن يضرك. يبقى أنت إشكالك جزئية عقدية نفسية، أن أنت تظن أنه يضرك أو أنه يعمل على ضرك. يعمل أو ما يعملش مش بتاعتنا، إحنا بنتحصن بالله وفقط، ما دمت من أهل الأذكار، وما دمت من أهل الصلاة، وما دمت من أهل الصلة بالله تبارك وتعالى. المرواح ليهم أنت الآن منه بلا، واكتفي عنه أو استعيض عنه باتصال بالتليفون بالطمأنينة عن طريق غير مباشر. وأسأل الله أن يحفظني وإياكم من كل مكروه وسوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما إذا درجت إيمانك عالية إلى الدرجة التي تطمئن القلوب، روح زور ولا تخشى أحدا إلا الله، وما تحطش في دماغك حاجة، لا تقول هيرشولي هيسقوني هيعملوني، وقبل ما تاخد أي حاجة قول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفخه ووساوسه. أخونا سيد من إسكندرية بيسأل بيقول صلاة الجنازة ناس بتسلم تسليمتين. احنا عارفين صلاة الجنازة ما فيهاش لا ركوع ولا سجود، 4 تكبيرات. الأولى بنقرأ الفاتحة، الثانية بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة آخر التشهد، الثالثة بندعو للمتوفى، الرابعة لأموات المسلمين. طيب أما بيجي يسلم الإمام، في ناس بتسلم تسليمة واحدة السلام عليكم وخرج من الصلاة، واحد بيسلم تسليمتين السلام عليكم السلام عليكم. بيقول نهين اللي صح فيهم، مش قضية صح وغلط يا أخ سيد، الاثنين واردين عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. التسليمة الأولى، وده حتى في الصلاة العادية، التسليمة الأولى فرض، يعني لا نخرج من الصلاة إلا بها. يبقى أنا بصلي الظهر أو العصر وقلت السلام عليكم، خلاص الصلاة خلصت خلصت. التانية دي سنة، السلام عليكم ليه على الشمال سنة. يعني لو قلنا جدلا واحد بعد ما قال السلام عليكم الأولى انتقض وضوء خرج منه ريح، ما حكم الصلاة؟ صحيحة. طب صحيحة ليه يا مولانا؟ لأنه خلص بالفريضة بالتسليم الأولى اللي هي الفريضة، أنهى صلاة خرج من الصلاة. الثانية سنة نفعلها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن سلم الإمام تسليمة واحدة فقد خرج من الصلاة يا عم سيد، والصلاة صحيحة وتمت وكملت وليست بناقصة. وإن أتى بالثانية التزاما وتأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا ريب أنها الأتم وأنها الأكمل، والله تعالى أعلى وأعلم. سائل يقول ما حكم الشرع فيما يسمى بالتأمين؟ التأمين على السيارة أو كذا أو ضد الحوادث هكذا يقول، وما شكل تأمينات المعاشات. هذا باب يدخل في باب التعاون على البر والتقوى أو باب التكافل، والأصل في التكافل إنه مشروع، الأصل في التكافل إنه مشروع. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمدح قبيلة سيدنا أبي موسى الأشعري، لأنهم لموا اللي عندهم كله في مكان واحد وبعدين اقتسموه بالسوية. وعشان كده أي عمل من هذا النوع بيسمى أشعرية نسبة إلى هؤلاء القوم وإلى ما فعلوه. المعنى هذا معنى شرعي عظيم. فالمؤمنون والمؤمنات الله يحب أن يراهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ويأمرهم أن يكونوا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وهذا يعني أن لضعيفهم عند قويهم حق، وأن لفقيرهم عند غنيهم حق، وأن مبدأ التعاون حتى بين الأنداد أو الأقران أو المتساوين في القدرة أو في الغنى أو في غير ذلك، ما أنت لو اتنين مثلا عملوا جمعية مع بعض ما ده لون من التعاون. يعني احنا مجموعة في العمل مثلا اقتطعنا جزء من المال، ما هوش صدقة ولا حاجة، إنما قلنا هنعمله جمعية، ما هو الجمعية دي هتفك زنقة المزنوق وهتوسع على اللي متضايق واللي مش محتاجها اصلا بأمال مدخر. هذه صورة من صور التعاون على البر والتقوى، هتغني الناس عن القرض الربوي وعن السرقة وعن الرشوة، هيبقى في متنفس حلال. ولذلك التأمين صورة او ضرب من ضروب التكافل اللي الاسلام امر به واللي الاسلام حض عليه، بس هناك شروط وضوابط. ان المال ينمى بطريقة شرعية، ما يدخلش فيه معاملة ربوية، ويكون فيه الامور واضحة ومحددة ومعلنة حتى يكون التعامل او التكافل على صورة صحيحة من شرع الله. فانا هأمن على السيارة بتاعتي، هدفع الاقساط بتاعتي وربنا حافظني وما حصل ليش حاجة. انا القسط بتاعي ده راح لمين؟ انتفع به اللي اصيب، لان المجموعة اللي دخلت في الموضوع ده دخلت على هذا المعنى. احنا كل واحد بيدفع سهم معين، واللي بيحصل له حاجة او بيصاب في حادث او كذا يبقى التأمين بيتكفل ليه باصلاح سيارته بدفع الدية الى اخره. يبقى هذا صورة من صور التكافل في الاسلام، او صورة من صور التعاون على البر والتقوى. وفي اصل هذا التعامل لا شيء فيه، وهو تعامل صحيح، والمسلمون لهم ان يتوسعوا في هذا الباب في كل معاملة يمكن ان تعود بالنفع على المستوى العام، ولا شيء في هذا ابدا ابدا. يعني احنا النهاردة مثلا بلدنا فيها اشكالية معينة، خلاص تعالوا ايه رأيكم نتفق، ممكن عقلائنا كده يفكروا ونقول القادر او الراغب يشارك في هذا الصندوق لرعاية المحتاجين او لعلاج المرضى او لانشاء الاعمال الحيوية او لسداد ديون الدولة، ما فيش لا بأس ابدا حمل الاحوال، وهذا كله مأجور، والذي يأجرك فيه هو الله سبحانه وتعالى، وليس لأحد غيره أن يكافئك أو يجازيك. هنقول هنخليها غرم بغرم، يعني هنعمل طريق مثلا، احنا ممكن حتى تاخد سهم قيمته 100 جنيه، ملوش لازمة يعني، أقل واحد معاه 100 جنيه النهاردة، ممكن تعمل الكلام ده على أصغر مستوى على 10 جنيه، وتلم مليارات من داخل البلد مش من خارجها، وتعمل بيها مشروعات وتبقى أسهم، ويبقى بعد فترة معينة تعود الملكية كاملة إلى الدولة. لا بأس، لا بأس بهذا. والمؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا دخل في استثمار هذا المال شبهة شرعية، كأنه تاجر في المحرمات، أو كأن نقف على بيع الغرر، أو كأن نعتمد الربا في المعاملة عياذا بالله، يصبح الحكم حرام لغيره وليس حرام لذاته. فالأصل في التأمين أو في التكافل أنه مباح، وأنه من أعمال أو من صور التكافل المشروعة، لكن الأمر إذا دخلنا في تفاصيله قد يكون التأمين حلالا وقد يكون التأمين حراما، وهذا يتوقف على طبيعة التعامل وطبيعة التصرف في تنمية هذا المال أو في كيفية إنفاقه. وعلى العاملين في هذه الأماكن أن يتقوا الله، يعني ماش حرب، يروح النهاردة واحد حصلت له حادثة مثلا فيتفنن في أن يضيع الحق على المصاب من أجل أن لا تخسر الشركة، يأسم يأسم. أو العكس صحيح، يبقى الإصابة بعيدة تماما عن الحادثة مثلا، ويلا ندخلها في التأمين ويا بخت من نفع واستنفع، أيضا هذا ليس بصواب. يعني نخلي بالنا، لأن الذي يحكم بين الجميع في هذا إنما هو الله رب العالمين. أمي ماتت وعندها ذهب، الذهب ده جابه لها ابويا واخواتي هدايا في عيد الام وغير عيد الام، بعد امي ما ماتت ابويا بيقول خد اللي انت جبته وهات لي الباقي. فانا كنت بجيب لامك ذهب تتمتع بيه وهو فلوس انا بحوشها، فدي فلوسي ترجع لي. هل هذا صحيح؟ المسألة كده متداخلة. الهدية في أساسها حبايبي محدش يطلبها تاني، يعني انت جبت هدية لأمك خلاص خرجت من ملكيتك لملكية أمك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود فيلحس قيئة، صلى الله عليه وسلم. يعني تشبيه في منتهى البشاعة. طيب نشوف هذا الاتصال ثم نعود إليكم نكمل كلامنا إن شاء الله. أخونا محمد من سينا، مرحبا بأهل سينا.
أهلا يا شيخ.
مرحبا يا شيخ محمد.
يا شيخ
أهلا. الحمد لله حبيبي، ربنا يبارك فيك.
شيخ كنت عايز أسأل سؤال لو سمحت.
تفضل يا شيخ محمد.
الله يخليك. ابويا توفى من فتره كده حوالي 10 12 سنه كده، وساب لنا مبلغ في البنك انا واختي، يعني تقديرا كده 30,000 جنيه تقديرا. يعني المبلغ تضاعف في النيابه الحزبيه، فانا نصيبي مثلا 20,000 جنيه، ده دلوقتي 40,000 جنيه ولا حاجه. المال الزائد ده تعمل فيه ايه؟
يعني انت بلغت الان سن الرشد. أيوة. يا محمد بلغت 21 سنه يا حبيبي. انت
لسه الاربع شهور وقبله،
هتبلغ بعد اربع شهور.
ايوه.
وحقك بقى 40,000.
اه
تسمع الجواب ان شاء الله.
ماشي.
حاضر يا محمد، تسمع الجواب، تابعني وتسمع الجواب ان شاء الله. يبقى العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود فيلحس قيئة. أظن مفيش في الدنيا حد هيقبل على نفسه هذا التشبيه. يعني كلب، مش قال إنسان كمان، وبعدين هيرجع اللي ببطنه وبعدين هيرجع يلحسه تاني، ده منتهى يعني. ها، فالمؤمن لا يقبل على نفسه هذا التشبيه ولا يعود في هبته. إلا الأب إن أعطى ولده له أن يعود في هبته، لأن الولد وما ملك لأبي. وعلى هذا المسألة يا حبيبي مش زي ما أبوك قال لك ولا زي أنت ما قلت. لو تكلمنا بالعدل، لا، كل ما تركته أمك ميراث، كل ما تركته أمك ميراث، خلاص. الا اذا كان الاب وهو بيجيب لها بيقول لها ده فلوس احنا بنحوشها ودي فلوسي انا، كلكم عارفين كده. يبقى في الحاله دي اللي جابها ولادها، اللي جابوا ولادها او اي حد غير الاب، ملك الام ويقسم بالميراث. هيقسم بالميراث ازاي؟ لو امك ساعه ما ماتت امها عايشه ليها في الميراث، ابوها عايش له في الميراث، لما امها ولا ابوها عايشين يبقى الزوج هياخد الربع والباقي ليك ولاخواتك البنات اللي انت ذكرتهم في السؤال، ما دام في فرع وارث انتهت المساله. طيب اذا ما الكلام ده ما اتقالش وهي عايشه او ابوك زعم هذا، خلاص يسال عن هذا بين يدي الله، لانه ان كان كاذبا ياثم ويبقى اكل مال بالباطل، اكل مال بالباطل. طيب قلنا المال كله بتاع امك هيقسم بالميراث زي ما اتفقنا. بعد حضرتك ما تاخد الميراث لو ابوك طمعان فيه هتعمل ايه؟ هتقول له لا؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال ولا تعقن والديك وان امراك ان تخرج من اهلك ومالك، فالولد وما ملك لابيه. مالك اللي انت جايبه من عشقاك وعرقك مش واخده ميراث ولا هدية؟ وابوك قال لك انا عايزه او انا خدته، خلاص وادغله بطيب نفس واحتسب ذلك عند الله حتى وان ظلمك. يعني في اباء بيسيئوا التصرف، عايز يتجوز تاني بعد امك ما ماتت، فالفلوس ياخدها يتجوز بيها، يا سيدي يتجوز ويكتب ورا منه الرضا والاجر من الله سبحانه وتعالى. انت فاهم ان ده هيضيع عليك ما عند ربنا؟ هيسيء التصرف، هياخد مالك وانت اللي شقيان، هيديه لواحد تاني من اخواتك محتاج او كذا او غير حتى محتاج. ما تزعلش نفسك، ما عند الله خير وابقى. السحرس يا ابني على رضا الوالدين، ولا تعقن والديك وان امراك ان تخرج من اهلك ومالك. هذا معنى عظيم ايمانيا، لكن اعود فاهمس في اذن الاب اقول له اتق الله ولا تورث اولادك الضغينة، واحرص على ان تكون حكما عدلا. هكذا الاباء، فالاب الشفوق يسعى لاولاده صغارا ويدخر لهم كبارا ويزودهم عن مراتع الهلكة ويختار لهم اطيب المراعي. وصدق الله حين يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أخونا أيمن من بني سويف، مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ عبد الله.
أهلا وسهلا، مرحبا يا شيخ أيمن.
سؤال بس حضرتك كده، غاية المؤمن الجنة أم رضا ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني انهي الاسمى والافضل، احنا نعمل رضا ربنا سبحانه وتعالى ولا الجنه؟
حاضر، تسمع الجواب يا عم ايمن. حاضر حاضر يا عم ايمن، تسمع الجواب باذن الله. اخونا محمد من سيناء بيقول ابي توفي من 12 سنه رحمه الله على ابائنا وامهاتنا اجمعين، وساب فلوس. فلوس دي نصيبي أنا وأختي 30,000 جنيه كانوا موجودين، أنا 20 وأختي 10. المال ده الآن وصل بالفايدة بتاعته أو الأرباح بتاعته اللي يخصه هو يعني كذكر، 20 تضاعفوا وصلوا إلى 40,000 جنيه. هو بعد 4 أشهر هيبقى من حقه أنه يتصرف في هذا المال لأنه يكون بلغ 21 سنة. فبيقول انا هعمل ايه في الزيادة؟ يعني هاخد 20 اللي هم الاصل بتاعي، ولا هاخد المال بما خرج عنه؟ المال بما خرج عنه. يا ولدي انت غير مسؤول عن هذا المال حتى هذه اللحظة، والمسؤول عن هذه المعاملة او عن حفظ هذا المال بهذا الشكل النيابة الحسبية. النيابة الحسبية هي التي وضعت القواعد ويعني نظمت المسألة بالتنظيم القانوني اللي موضوع فيها. انت هتاخد المال اللي باسمك حلال زلال، وابدأ بيه من هذه اللحظة، انت مسؤول عنه من لحظة تسلمك ليه، انت مسؤول عنه، ولا تكلف نفسك ما لا طاقة لك به. ويعني اذا كان في صدرك شيء من الحرج، انت 21 سنة يعني داخل على حياة زوجية او كذا، المال الزايد اللي انت قلقان منه ده دخله في شقة تسكن فيها في كذا، لكن لا تدخله في مطعوم ولا مشروب. هيجي واحد تاني يقول يا مولانا ما انت عارف ان المال ده فوائد ربوية وهذا وسخ لازم نتخلص منه، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. هقول لك أنا ما اختلفتش معك، لكن هذا اليتيم اللي لسه هيبلغ 21 سنة بعد 4 أشهر هو من أهل الحاجة أصلا، فيبقى مراعاة للظرف والحال يا محمد، مراعاة للظرف والحال يا محمد، بقول لك كلوه هنيئا مريئا ولا تأكل منه ولا تشرب. طيب معانا أخونا أحمد من سوهاج.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عبد الله.
أهلا وسهلا ومرحبا.
إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه. جزاك الله خيرا.
معك ابنك أحمد خريج كلية علوم جامعة الأزهر.
أهلا وسهلا يا شيخ أحمد، مرحبا.
بسأل فضيلة الشيخ عن، طبعا حضرتك تعرف اللي كان بيحصل في الثانوية الأزهرية من غش في الامتحانات وكذا، فبسأل حضرتك عن أنا حكم شغلي بعد ما دخلت الكلية وخلصت الكلية، فأي حكم شغلي على أساس أن دخلت الكلية كان في غش في الامتحانات، فأنا عاوز أعرف يعني أي حكم الشغل بتاعي وأعمل إيه على حل المشكلة دي والاستغفار لربنا سبحانه وتعالى.
حاضر يا عم أحمد، تسمع الجواب إن شاء الله. تسمع الجواب إن شاء الله. حاضر. أخونا أيمن من بني سويف بيسأل سؤال يعني جميل، بيقول إحنا الغاية بتاعتنا كمؤمنين نطلب من ربنا الجنة ولا نطلب رضا ربنا؟ نطلب من ربنا الجنة ولا نطلب رضا ربنا؟ الجماعة اللي بيشتغلوا بالسفسطة احيانا بيضحكونا شوي، يعني يبقى من باب النوادر والملح. هذا الكلام في اصله يا ايمن لا يصلح ان تجعل اي شيء غير مرضات الله غاية لك، الا اذا كانت مع مرضات الله، يعني لاحقة وليست غاية مستقلة. فالجنة إذا تخيلناها بدون مرضات الله يبقى قيمتها إيه يا عم أيمن؟ قيمتها إيه؟ ما تبقاش جنة يا حبيبي. يعني أجمل الجميلات في حضنك لكن هي مش مراتك، ما تبقاش حلوة، ما تبقاش أجمل الجميلات يا ابني، تبقى أقبح القبيحات. أشهى المأكولات بس سرقها، ما تبقاش أشهى المأكولات. لحم خنزير ما يبقاش طيب. الحرام يا ولدي أو ما هو بعيد عن مرضات الله لن تكون فيه أمارات السعادة ولا تحقيق الغاية. الجنة ما أصبحتش جنة إلا لأنها ظل رضا الله. عشان كده لو طلبتها مع الرضا او بعد الرضا، اللهم اني اسألك رضاك والجنة واعوذ بك من سخطك والنار، صح هذا وقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. اذا اردت ان تقتصر على واحدة منها عايز تحدد فين الغاية، الغاية مرضات الله. مش برضو يا عم ايمن، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في عز الموقف الصعب في الطائف قال ايه لربنا بعد ما شكى حالته ووضعه؟ اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي اهواني على الناس، يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وانت ربي، الى من تكلني؟ الى قريب يتجهمني ام الى بعيد ملكته امري؟ شوف بقى المعنى، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يبقى الغاية هنا تحددت اهي، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. أنت راضي خلاص، يبقى الغاية يا ولدي ليست إلا في مرضات الله. طب ولو ما ربنا يرضى عنك مش هيحرمك النعيم أبدا، يبقى خدت الجنة معك، يبقى خدت الجنة معك. لكن لو جدلا ده ملوش واقع، لو جدلا معاك الجنة ومعاكش رضا ربنا ملوش واقع. ليه؟ لان محدش يخش الجنة وربنا سخط عليه. لكن لو قلنا جدلا يعني على سبيل الجدل دخلت الجنة وربنا غير راضي مش هتستمر فيها. يبقى الاصل مرضات ربنا يا ابني، الغاية هي طلب مرضات الله، ومن حصل الرضا من الله لن يحرم نعيم الله بحال من الاحوال. عشان كده كل المواقف رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري. فاحرص على مرضات الله، أسأل الله أن يرضى عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين. نعم، معنى هذا الاتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرحبا مرحبا
شيخ عبد الله.
اهلا وسهلا، مرحبا، حياكم الله.
انا من تماسين عندي سؤال.
مرحبا يا شيخ عوده، مرحبا.
تفضل. الله يكرمك. الله يبارك فيك.
تفضل.
انا محرمناش من فضلك يا رب.
تسلم يا حبيبي، ربنا يرضى عليك.
في عندنا مساله كده بعض الشباب مختلف فيها بخصوص الايمان، بعضهم بيقول الايمان شرط كمال والبعض الاخر بيقول شرط صحه، فاحنا محتارين وبتكلموا على العلماء اللي بيقولوا الكلام ده بيسبوا عليهم، والعلماء اللي بيقولوا الطرف الكلام الثاني بيتكلموا عليهم، فاحنا محتارين مش عارفين الصواب. احنا عاوزين نعرف من حضرتك ايه الصح في هذه المساله.
عفى الله عنكم. حاضر.
الله.
حاضر 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 يا عودة، تسمع الجواب ان شاء الله. حاضر. اخونا احمد بيقول انا خريج علوم واشتغلت بعد ما اتخرجت الحمد لله، ربنا يصلحك حالي يا ابني. بيقول لكن انت عارف زمان في الثانوي او كذا او في الجامعة كان في غش، ويعني عايز اقول ان الشهادة اللي انا خدتها دي مش بمجهودي، او المجموع نفسه اللي دخلني الكلية دي مش بمجهودي، وبالتالي في شبهة في الكسب اللي هياخده، فاعمل ايه الان؟ هل يبقى الراتب بتاعي ده حرام؟ شوف يا عم احمد، ان اتقنت عملك اليوم الذي انت فيه واخلصته واديته كما هو مطلوب منك، راتبك حلال ان شاء الله، ويبقى في ذمتك جرمك الماضي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. وهذا ليس إلى سبيل من التخلص من آثاره إلا أن تستغفر ربك مما فعلت، وألا تعود لمثله. ما تغشش بقى في شغلك النهاردة، ما تمضيش وتسيب الشغل وتمشي، ما تاخدش حاجة مش بتاعتك، ما توصلش مهنة الغش. يبقى إذا تبت إلى الله مما كان واستغفرت ثم لم تعد لمثله، أرجو الله أن يتجاوز عنك، وراتبك حلال طيب إن شاء الرحمن الرحيم. لكن إذا أنت ما عندكش الكفاءة لمهمتك النهاردة، ما عرفتش تتعلم حتى، تعرفين الشغل اللي بيبقى بعيد حبتين عن مجال الدراسة، يعني هي مهارات، بل ممكن واحد يتعلم المهارات المطلوبة ويشتغل ويتقن عمله من غير ما تكون معاه دراسة سابقة، وبالتالي هيبقى يتوقف الحكم بالنسبة لمرتبك على إتقان العمل. إذا أتقنت شغلك يا ابني حتى لو أنت كنت مقصر في الدراسة، معلوماتك بسيطة، اتعلمت فهمت أتقنت أديت، راتبك حلال إن شاء الله ولا شيء عليك، وهذا لا علاقة له بالذنب الماضي الذي عليك أن تستغفر ربك منه. والله أسأل أن يطيب لي ولك وللمشاهدين أجمعين أرزاقنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
ازيك يا مشتاق؟ عندي سؤالين بعد إذن حضرتك.
مرحبا أخونا علاء.
الله يخليك.
تفضل.
بالنسبة للسؤال الأول. ألو.
أيوة سمعك. سمعك يا حبيبي. سمعك.
لو إنسان وحش أو بيشرب خمرة أو بيسرق أو بيعمل أي حاجة، لو الإنسان اتكلم في حقه أو نبه حد عليه أو حذر منه أو كده، هل دي تبقى نميمة أو ستر هيك بتفضح ستره؟
يعني لا، بالراحة 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 بالراحة. يعني هو انسان ايه؟ عاصي،
في حاجة وحشة او كده ومكررها بيعيش على طول كده، او
وحشة في نفسه، وحشة في نفسه ولا وحشة مع غيره؟
هو بيسرق او بيعمل اي حاجة وحشة كده يا حضرتك؟
ايوه، ما احنا بنحدد يعني واحد بيشرب خمرة يا عم علاء، انا مالي وماله، هو في نفسه.
لا انا بتكلم عن اللي بيسرق،
انما واحد بيسرق الاخرين يبقى هنا اصبح في خوف منه على الاخرين.
فانا بتكلم على كده، ما تبقاش نميمه ولا ستر، هات كده.
طيب ماشي، حاضر ماشي.
ثاني سؤال حضرتك. الو.
ايوه سمعت.
كل ما يبيع حاجة أو يشتري حاجة بيحلم بيعمل الصلاة عشان تصدقه أو بيبيع حاجة أو في السوق بننزل السوق على طول بمواشي وحاجات من دي من الطلاق ده كله التجار بتحلم فيه صادق أو كاذب ما نعرفش بس بيحلم بالطلاق ويقرأ الفتحة وكل حاجة ويقول لك ويحط الفتحة اللي قرناها أنا ببيع بكده وسعر كذا وكده فيمين الطلاق على طول أصلًا حق مقدس عندهم فحضرتك يعني يا ريت تحذر الناس من اليمين الغموس والحاجات ديت لأن إحنا في زمن البيع والشراء ده بيبقى يمين الطلاق على طول فبيضطر قدامي في السوق على طول.
حاضر حاضر يا عم علاء حاضر يا عم علاء تسمع الجواب إن شاء الله تابعنا يا ابني وتسمع الجواب إن شاء الله. أخونا عودة من شمال سينا بيسأل سؤال يعني حنانيكم أحبتي في الله حنانيكم الإيمان قول باللسان ولا إيمان وعمل هو شرط الصحة يعني من غير العمل العمل يدخل في مسمى الإيمان ولا ما يدخلش يعني لو ما دخلش يبقى الإيمان ما حصلش ما تحققش ولا هو شرط كمال هو مؤمن لكن مؤمن عاصي اللي لو خدنا حبيبي اختلاف العلماء بدون دراية وخلفية نفسد من حيث نريد الإصلاح ولذلك سلفنا الصالح اللي كان بيجمعهم ويربط على قلوبهم العقيدة احنا النهاردة العكس من اهم اسباب الافتراق العقيدة لان احنا مش فاهمين بنقول كلام مش فاهمينه حنانيكم واتقوا الله في انفسكم اتقوا الله في انفسكم قالت الاعراب امنا قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا أي لا ينقص من أجور أعمالكم شيئا مش لأنه مقصر في العمل رمناه برا الدائرة حكمنا عليه بالكفر خرجناه من دائرة الإيمان يا جماعة دي لأ واسعة كبيرة النبي ما قالهاش ده الجارية لما أشارت أين ربك وأشارت نحو السماء رضي منها الجواب صلى الله عليه وسلم لأن المشركين آلهتهم على الأرض لكن المعنى له دلالات أخرى نشوف هذا الاتصال ثم نعود نكمل كلامنا ان شاء الله مرحبا
السلام عليكم
اخونا احمد مرحبا
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا احمد مرحبا بك يا ولدي مرحبا
حضرتك انا
قولي يا احمد ايوه معك حبيبي
حضرتك انا داخل الجامعة دلوقتي يعني صار 9 جاي ان شاء الله
ان شاء الله يعني انت في الثانوية السنة دي
ما انت انا مفروض
شد حيلك يعني شد حيلك يا عم احمد شوي شد حيلك
انت خليك كده انا الحمد لله يعني كويس الحمد لله
ها
الحمد لله لا انا يعني كويس يعني مدرسه دلوقتي
يلا ربنا يوفقك ان شاء الله
هو حضرتك بس انا بسال اذا كان انا اصلا مش متعود على الحاجات الاختلاط مثلا او ما حكم الاختلاط في الجامعه وكده يعني
انت عايز اختلاط ولا ما انتش عايز يعني
لا انا قريت للمشايخ مثلا يعني علمائنا كتير قال لك ان محرم الاختلاط في الدراسه ويعني حاجات كده فانا اتلخبطت الصراحه يعني قال لك ارجع لعلماء البلد
انا بسالك انت انت رايك ايه عايز ايه يعني يعني لو البت مش جنبك كده
انا مش خليك اظهر عشان يعني
انا ماليش هو الاسلام وقف على الازهر يا احمد انا بسالك انت يعني انت لما البت جنبك كده تبقى مبسوط ومنشكح وتفهم كويس
لا طبعا
ولا لو انت قاعد مع بعيد عنهم هتبقى مستريح
لما يكون مثلا لا يعني يكون مثلا لا مدري يعني جامعه البنين فقط عادي ده المفروض يكون موجود يعني
هذا انت ما تتمناه يعني
طبعا
خلاص ربنا يوفقك حبيبي ربنا يوفقك. حاضر يا احمد تسمع الجواب ان شاء الله. تابعنا يا احمد تسمع الجواب ان شاء الله. اذا التناحر بين الشباب في مسألة الايمان ومسمى الايمان، وهل يدخل العمل في مسمى الايمان ولا لا، وهل يبقى ده شرط الصحة ولا شرط الكمال، يا اخوانا خذوا العلم على اعلامه، ولا تبتروا الكلام بترة، ولا تضربوا كلام العلماء بعضهم ببعض. انا ما ينفعش انتقص من الامام ابي حنيفة مثلا وهو يتكلم في هذه المسألة. اهل الاختصاص لما جينا ندرسها ونشوف المسألة ونحرر ما يسمى بمحل محل النزاع، انتهينا الى ان الخلاف صوري او ان الخلاف شكلي لفظي ليس خلافا حقيقيا. ده خلاف في الاسماء، زي بعض الائمة اللي بتتكلم عن الواجب والبعض الاخر بيسميه فرض مثلا. المسألة فيها سعة والمسألة فيها احتمالية دلالة، وبالتالي لو انت ما عندكش ادوات البحث يا عم عودة هتلاقي نفسك بتخطئ عالم كبير مثل ابي حنيفة او غيره، او تفسق اخر او لا 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 لا، هذا كله لا يصح. يا ولدي احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يعني ليس من خالق لك ولا للكون إلا الله، وليس من مدبر لهذا الوجود إلا الله، وليس من يعود الأمر كله إليه ليجازي كلا بما عمل إلا الله. إذا اعتقدت هذا ولدي فأدركت أن الله هو الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وإليه يرجع الأمر كله، فعبدته ولم تعبد سواه، أنت مؤمن كامل الإيمان، أنت مؤمن إن شاء الله كامل الإيمان. ولو تخلف بعض عملك عن اعتقادك هذا، نقول لك اتق الله واحذر أن يتخلف عملك عن معتقدك، واحذر أن تموت على هذا المعنى. فالإيمان يزيد وينقص، بل ويزول عياذا بالله. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، حالة زناه يرتفع الإيمان فوق رأسه كأنه ظلة. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يثبتنا بالإيمان وعليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما أن نتراشق وأن نتفرق، لا تتفرقوا في دين الله، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وخلي بالكم يا عم عودة، والتزموا نص القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وصحبة العلماء العدول، حتى يجمع الله الكلمة، وحتى يوحد الله الصفة، حتى يربط الله بين القلوب، وما ذلك على الله بعزيز. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أمامه من ذكر بإصرار على بعض المعاصي سأل سؤال محدد، أيصلي؟ قالوا نعم. قال ستنهاه صلاته. الله، ستنهاه صلاته. ما ينفعش نقطع يا أخوانا. طب ما ربنا قال اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفي الأثر من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. ما كان يقول له انت كافر روح في 60 داهية. لو ان كل من عصى قطعت اوصاله بالاسلام لا انا ولا انتم ولا احد يبقى على ملة الاسلام، فمن منا له الحسنى فقط. كلنا نخطئ ونصيب، وكلنا ننسى ونتذكر، وكلنا نضل ونهتدي، فخذوا من اسباب الهداية والذكر ما تصححون به الغواية والعوج، والعبرة بالخواتيم. نسأل الله أن لا يحرمنا جميعا حسن الخاتمة، اللهم آمين. إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قالوا وما استعماله؟ قال يهديه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. يا سلام، يمسح كل اللي فات. أرجوكم لا تفرقوا كلمتكم بزعم الانتصار لقضية العقيدة، وليس معنى كلامي أني أميع الاعتقاد، حاشا لله لن أكون أبدا، ولن أخون أمانة ديني أبدا، لكن الهنيه حنانيكم عسى الله أن يجعل بعد عسر يسرا. نعم، معنا اتصال. مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
أنا لي سؤال بس.
مرحبا يا أسماء، اتفضلي يا أسماء.
الحمد لله ربنا من عليا بالنقاب يعني فترة قريبة
ما شاء الله.
هل يجوز ان انا اقعد من غيره قدام اخو جوزي؟
اخو جوزك؟ طيب ايه تاني يا ست الكل؟
لا بس.
طيب اخو جوزك ده يعني عايش معاك عيشة مستمرة ولا بيجي زيارة؟
لا احنا في بيت واحد يعني معظم الوقت بنقعد مع بعض.
يعني انتوا عايشين عيشة واحدة، تاكلوا مع بعض، حياة واحدة، ولا انت ليكي حياة مستقلة هو بيجيلك يزورك او يزور اخوه؟
لا لا هي في بيت واحد.
ما هو بيت واحد ماشي، بس بيت واحد وكل واحد له شقته المستقلة او حياته المستقلة، ولا انتوا عايشين حياة واحدة؟
لا عايشين حياة واحدة.
يعني انت هتكنسي البيت وهو قاعد مثلا، هتطبخي وهو موجود في نفس المكان، هتاكلي وهو قاعد معاكي على نفس الطبلية، مش كده؟ ها؟
أيوة.
طيب حاضر، تسمع الجواب يا أسماء. حاضر حاضر يا أسماء. أخونا علاء بيقول في سؤاله الأول: إنسان عاصي يخشى منه على الآخرين، حرامي أو ناس ما تعرفش وهو يضر الآخرين، هل لو حذرنا منه يبقى ده غيبة ونميمة؟ الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره وهي فيه. قالوا: أرأيت إن كان فيه ما نقول يا رسول الله؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إحنا سألناه وهو بيكلمنا، الذنب ده خاص بيه ولا متعدي للآخرين؟ يعني أنت شفت واحد بيشرب خمر مثلا معتاد على هذا، شفت واحد مثلا يعني بيفعل ما حرم الله عليه، حاجة خاصة بيه مالكش دعوة، استر واطلب من ربنا انه يهديه، ولك ان تكلمه هو، بل عليك ان كنت قادرا ومعك الحجة ان تقوم بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن تروح تعمل بقى وكالة رويتر العالمية وتزيع الكلام ده وتعمل له نشرة أخبار؟ لا، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. احنا ديننا بيأمرنا بالستر. حبايبي في أزمة عايزكم تاخدوا بالكم منها، أهل الباطل، ودي بتخلي مسؤولية الإعلام مثلا مسؤولية خطيرة جدا. يعني ممكن يبقى الذنب او تبقى الخطأ او يبقى المصيبة محدودة او مستورة، بيبدأ يشاعها فيبدأ اللي ما يعرفش يعرف. هذا ممن يدخل في جملة او زمرة اللي ربنا قال عليهم: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم. نسأل الله السلامة. اشاعة الفاحشة اظهرها، الحديث عنها، وبالتالي كأنك يعني ما يعالج مثلا الادمان يقوم يعلم جابه منين ولفها ازاي وشربها ازاي ولا شمها ازاي ولا شربها ازاي ولا هي عملت ايه عشان تضحك على جوزها وتقول له كانت فين وتهرب من سؤاله وتتحايل على لا اله الا الله. ده انتوا كده بتعلموا، بتقولوا اللي ما يعرفش يعرف. الولد او البنت او الراجل او الست اللي شاف الكلام ده قبل ما يخلص بقى خبير، هو كان لغاية قبل ما يشوفها نفسه يعمل بس مش عارف، اديتوله الادوات يعمل ايه ويتصرف ازاي ويكذب ازاي، هتشيل وزره ووزر كل اللي ضل بسببه. لما يحصل حاجة زي كده في الاسلام اردم عليها، السكوت على هذا الفساد يموته، انما الكلام فيه ينشره. والمؤمن ليس كذلك، فلما يبقى الذنب خاص بصاحبي حبيبي لا تتحدث فيه، ولما يبقى خاص بالزنا عياذا بالله، ما دام ما توفرش اربع رجال يرون الفعل ذاته ما تتكلمش. يعني ما تقوليش انا شفت واحد بيخش شقه فلانه، او شفت نسوان بيخشوا عند فلان، او شفت واحد بيبوسوا فلانه اهو شفتها ايه، او ما تتكلمش خالص. ده انت حتى لو شفت لحظه الجماع نفسها القبل في القبل، اما كانوش اربعه، لو ثلاثه شافوا وقالوا احنا شفنا فلان يزني بفلانه عياذا بالله، اللهم احفظنا واسترنا في الدارين، يقام عليهم الحد، حد القذف. وهذا من ابلغ اسباب الستر اللي الشريعه الاسلاميه حافظت على امه الاسلام. هي مش بتحافظ على الاثنين الوحشين دول، دول عند ربنا مش هيروح من ربنا في ايه، ما هو ربنا هيحاسب كل واحد. وان تكو مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين، فكرش انها حاجه هتضيع. ربنا هيحاسب الذكر وهيحاسب الانثى، فالاثنين دول في حد انفسهم ما تقلقش عليهم، لان في ربنا ان تاب عليهم فبمحض فضله وان اخذهم فبمحض عدله، لكن مش بعيد عن ربنا عملهم ولا هيتنسي الا ان يعفو الله ويغفر، والله غفور رحيم. انما حبيبي احنا الاسلام لما امرنا بكده ده بيهدف لحاجه اكبر، اكبر من الاثنين اللي غلطوا، ان بقيه المجتمع ما يبقاش حاجه عادي بالنسبه له، ما يبقاش حاجه عادي بالنسبه له. حذاري انكم توصلوا رساله للاجيال اللي طالعه ان المعصيه عادي، حذاري ان يتهاون الناس بمعصيه الله، او ان تدربوا الناس بقصد او بغير قصد على الجرأة على مخالفة شرع الله عز وجل. وده هدف اساسي للستر، عشان كده ربنا جعل اجره عظيم جدا، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته ولو في جحر بيته، نسأل الله العفو والعافية. لكن لو ما تبقى المعصية متعدية، إفساد في الأرض، واحد بيتكلم بالكذب، واحد بيشيع بيروج للإشاعات، واحد بيدعو إلى إثارة القنوط واليأس في قلوب الناس، واحد بيقتل الأمل في قلوب العباد، واحد بينصر المحاربين لدين الله على دين الله، واحد بيفسد المية للناس، او بيفسد الطعام للناس، او لا، ده انت واجب تحذر. وهنا بقى النية، هنا ايه النية، انت لا تفعل هذا من باب تتبع العورة او من باب ان انت بتسيء اليه بتفضحه يعني، لا، وانما من اجل ان يحذر الناس، من اجل ان يحذر الناس. وفي هذا احذروا اذكروا الفاسق بفسقه حتى يحذره الناس. يبقى اذا كانت المعصية متعدية الى الاخرين والاخرون في غفلة، والاخرون في غفلة، لا، لابد ان تحذر منها، وهذه ليس غيبة ابدا وليست معصية، ونيتك هي الفيصل في هذا الباب. واسأل الله ان يعفو عن المسلمين أجمعين. بيسأل أيضا أخونا علاء، بيقول الجماعة البيعين في السوق معظمهم هداهم الله ما يمشيش السلعة بتاعته إلا بالأيمان الفاجرة والأيمان الكاذبة، وخاصة أيمان الطلاق. معنا ثانية والموجز، حاضر، مرحبا بالموجز. اليمين الفاجرة من اجل ان يروج للسلعة، والله واقف علي بكذا، علي الطلاق انا شاريها بكذا، مش عارف ايه، هذا الكلام عمت به البلوى، والناس للأسف الشديد بتعتبر السلعة مش هتمشي الا بهذا الاسلوب، واصبحت دي من رأس مال البيع والشراء، وكأن الانسان يعني مش هيبيع ولا هيكسب الا لما يبقى كذاب ويبقى نصاب ويحلف كذب بالله او يحلف بالطلاق، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. اسأل الله العفو والعافية. نخرج الى فاصل قصير نشوف موجز الانباء، ثم نعود اليكم لنرى هذا اليمين الغموس هيودي فين عياذا بالله، ويمين الطلاق هيودي فين، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من انفاق السلعة بالايمان الفاجرة ازاي، لعل من كان له قلب او القى السمع وهو شهيد ان يستغفر ربه مما كان وان يستقيم فيما هو ات على ما يرضي الله عز وجل. مشاهدي الكرام فاصل قصير، نخرج سويا لنستمع الى موجز الانباء، ثم نعود لنكمل حديثنا، فابقوا معنا.
سل عن فتواك تجد ردا همه واحتياجه.
عدنا اليكم مره اخرى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا بنتكلم على الناس اللي بتستخدم اي الايمان لانفاق السلع، يعني هو عايز يمشي السلعة فبيخدع اللي قدام منه وبيبدأ يحلف. اليمين بالله في هذا المعنى هو عارف انه كاذب، اسمه يمين غموس. يعني ايه يمين غموس؟ يعني لا كفارة منه الا اذا تاب الى الله واقلع عن هذا العيب قبل ان يموت، اما اذا مات به يغمس به في النار، من المصايب الكبرى عياذا بالله. والرزق اللي هياخده رزق ليس طيب. النبي سماه اليمين الفاجرة وسماه اليمين الغموس، واعتبر من الكبائر صلوات ربي وسلامه عليه انفاق السلعة بهذه اليمين الفاجرة او باليمين الكاذب. مشكلة بتبقى اكبر لما يدخل الطلاق، ويدخل بقى الشيطان لواحد منهم يوم يحلف هو خارج الصبح يقول عليه الطلاق ما ينفع له طلاق، مش هيحلف يمين طلاق صدق، يعني كل الايمان الطلاقات اللي هيقولها ليس فيها يمين طلاق واحد صادق. هذا من العبث، وهذا من تزيين الشيطان لاوليائه. لا يا حبيبي، انت هتعيش في حرام مع مراتك، ويمين الطلاق هيتحسب عليك غصب عنك، وتلاقي نفسك الناس تطلع تقول لك الله ايه اللي جرى للدنيا دي، العيال بقت تضرب الاباء وتضرب الامهات، ومقاش حد بيحترم حد، والبيوت مقاش فيها بركة، وبيكسب كتير ويبقى بيع له 20-30 راس في السوق من المواشي، والمفروض راجع دفيان قد كده ما شاء الله عليه ما يلاقيش حاجة، كله ضايع. قال له ايه اللي بيحصل؟ ما هو من اللي انتوا بتعملوه ما ينفعش. ده سيدنا النبي يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والنكاح. وانت فاكر لما تقول عليك الطلاق ما ينفع لك طلاق، او ما انت حلف يمين طلاق صدق، ان انت كده براءة ومراتك ما لهاش علاقة بالكلام ده؟ لا والله، يمين الطلاق يا حبيبي مصيبة، نويت او ما نويتش مع صريح الطلاق، يعني كلمة انت طالق سواء كان قصدها ولا مش قصدها هي طالق. فاتقوا ربنا، اتقوا ربنا، وما تأكلوش عيالكم مال حرام عشان تلاقوا من عيالكم ادب واحترام وبركة. اتقوا ربنا وما تلعبوش بشريعة ربنا، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. اللي بيحب ربنا واللي بيخشى ربنا ما يتجرأش على حدود ربنا، لا في الجواز ولا في الطلاق. فالبائع المسلم لا ينفق السلعة بالأيمان الفاجرة، لا بالله ولا بالطلاق أبدا. ما انتش مكلف يا أخي الكريم، السلعة دي أنا أبيعها بعشرة، المشتري عجبه شال، ما عجبوش خلاص. واعلم أن رزقك لن يفوتك، ورحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا اذا اقتضى. ادي الاسلام يا حبيبي، انت بائع بيع السلعه بالسعر اللي تتمنى تشتريها به لو كنت مشتري. فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا تخبي العيب ولا تحلف يمين فاجرة ولا تبالغ في السعر، واعلم ساعتها أن الله مبارك لك فيما يرزقك، وأن الله مخلف عليك ما ستتنازل عنه ابتغاء مرضاته وتقربا إليه، والله عز وجل يهديني وإياكم سواء السبيل. أصلي إمام بالناس. نعم طيب حاضر حاضر، يسمع الجواب إن شاء الله. ده سؤال من SMS مش كده؟ حاضر عني حاضر. أخونا أحمد من القاهرة بيقول إنه يخش الجامعة العام الدراسي القادم أو بعد 19 ربنا يوفقه. بيقول حكم الاختلاط إيه؟ جامعة فيها بنين وبنات هنعمل إيه؟ يا عم أحمد ما أنتش مركب مغناطيس هيلزق البنات، هيجيب البنات جنبك، أنت اللي هتروح برجليك يا عم أحمد. خلاص دي مسألة ربنا اداك فيها رحمة منه اختيار. اختيار، ما تروحش تقعد جنبها يا احمد، سيبها هي تقعد جنب البنات وانت اقعد مع الصبيان، ما بقاش عندك مشكله يا احمد. انتوا الاثنين في سكشن واحد يا احمد، ندهت عليها او اديتك نولتك او نولتها سالتها سالتك، ما دمت ما بتتلككش يا احمد وما بتنظرش نظره فيها شهوه وما بتلمسي البنت الأجنبية عنك وما بتقبلش الخلوة، مش هنقعد بقى تحت الشجرة ولا نلعب سلطح. وصل المعنى يا عم أحمد؟ ده معنى الاختلاط يا أحمد. إنما في حدود طبيعة العمل المعتاد الواضحة الظاهرة دون ارتكاب مخالفة شرعية منك أو منها لا شيء فيها. المحرم في الاختلاط يا أحمد نمرة واحد الخلوة، اتنين يا أحمد النظرة المحرمة نظرة الشهوة، ثلاثة يا أحمد اللمسة أو مشاكل هذا، فإن فعلت أثمت، وهذا أمر لن يفرض عليك حتى ولو كانت الجامعة فيها بنين وبنات. وبالطبع أنا بقدم صوتي لصوتك يا أحمد إن لو كانت الدراسة ما فيهاش هذه الخلطة لا شك أنها أفضل وأنها أطهر للقلوب وأنها أعون على طاعة الله. أسأل الله أن يوفق ولاة الأمور الى ما يحب ويرضى. اختنا اسماء من الدقهلية بتقول ان هي ربنا من عليها بالنقاب، لكن عايشة في بيت عيلة وحياة فيها شيء من الخلطة اللي ما تقدرش تغيرها، ليست حياة مستقلة. طيب اخو جوزها اللي قاعد معاهم في نفس العيشة حتما هيشوفوا الشه، فهي مش معقول 24 ساعة هتفضل حاطة النقاب على وجهها. الحياة بهذه الصورة التي لا يمكن تغييرها اللي هو بيت العيلة دوت بالطبع لازم يشوف وشك، وفي الحالة دي مش هقدر اتكلم في هذا الباب. والضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. الأصل اللي لازم تخلي بالك منه الخلوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحمو اللي هم أخوات الزوج أو أقارب الزوج، قال الحمو الموت في قوله صلوات ربي وسلامه عليه إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحم؟ قال الحم الموت. حم الموت يعني هذا أخطر ما يمكن أن يواجه الحياة الأسرية، لأنه بيفتح الباب على مصراعيه للشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن حماك قاعد وحماتك قاعدة والعيلة كلها موجودة في حدود رؤية الوجه أو المعاملة الضرورية، هذا مما تلزمه الضرورة اللي انت حكيتيها يا بنتي. أرجو الله ألا يكون عليك في هذه مخالفة. الرسالة اللي جت في SMS بيقول أنا بصلي بالناس إمام، لكن أنا عندي سلس بول. اللي عنده سلس بول عموما إمام أو مأموم بنقول له اتوضى لكل صلاة استقبل هذه القطرات فيما يعني لا يعود على ثيابك والصلاة صحيحة، لكن ما تصليش بوضوء واحد فرضين. إذا كانت دي وظيفته كإمام في المسجد خلاص، فإن صلى مأموما وقدم أحد القراء اللي معاه من المؤمنين هذا أولى، إن صلى بالناس لا شيء عليه إن شاء الله، وأرجو الله أن يتجاوز عنه إن لم يكن هناك ما دام ليس هناك من تحسن إمامته بعده، تحسن إمامته بعده. أما إذا كان إمام متطوع بقول لك لا بلاش، إذا كنت إمام متطوع ما تشيلش على كتافك، شيل هم نفسك وتنحى عن الإمامة إلا إذا اضطررت، لأنه لا يوجد من يحسن القراءة في المأمومين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدي الكرام، سعدت بصحبتكم على مدى هذه الحلقة، وأرجو الله أن يجعل ما نقول ونسمع حجة لنا لا علينا، دائما أبدا نلتقي على محبة الله وطاعته، حتى ألقاكم في لقاء مقبل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسونا من صالح دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودليلا يحمل برهان.